الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا يحيى بن سعيد قال أنبانا المهلب عن ابن أبي حبيبة حاء وأنبانا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب عن المهلب ابن أبي حبيبة قال أخبرنا الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله ولا أدري كره التزكية أو قال لا بد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله. وبلي قال أخبرنا عمران بن يزيد ابن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرني ابن جري قال أخبرني عطان قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعديل حجة. اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. وبلي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. وبلي قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. بلي قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل قال أخبرنا محمد بن نعيم المصيصي قال أنبانا حبان ابن موسى المروزي قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبانا ابن أبي زايد عن حسين بن الحرث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا.
اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مولوكاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الله. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مولوكاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله مكرمنا بانوار الهدايه وحسن الدلاله على لسان ويد من ختم به الرساله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تابعه واقتدى به في كل حال وحالة.
وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من بواتهم أشرف المنازل في الكمال والجلالة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه ذكر الأحاديث المتعلقة برمضان، وكان آخر ما تقدم معنا الأحاديث التي ساقها في فضل رمضان، ومر معنا نقله الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب، تفتح فيه أي في رمضان، وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه الشياطين. وجاءتنا الرواية: يصفد فيه كل شيطان مريد وتغل المردة. إذن جمع مريد وهو المتمرد العاتي الطاغي الخارج عن الأمر. فذكر فيه نداء المنادي كل ليلة: يا باغي الخير هلم، أي أقبل على الخير، هذا أوانه، فإنك تعطى فيه ما لا تعطى في غير هذا الوقت. هلم هي الدعاء إلى شيء بمعنى تعالى، والأصل هو لم من الضم والجمع، ويقال لما الله شعثه، ويقال هلم يعني رد نفسك إلينا، وهلم إلينا بمعنى أقبل وتعال. قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يا باغي الشر أقصر، أي أمسك وامتنع وتب، فلا يليق تماديك بالشر في الشر إلى مثل هذا الوقت الكريم المبارك. وقال لنا: فيه ليلة لله، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها، العظيم الواسع الكبير الذي تكون فيه في تلك الليلة الملائكة في الأرض النازلين من السماء لليلة القدر أكثر من عدد الشجر والحجر، ويشهدون الجماعات مع المسلمين والمجالس والدعاء، ويؤمنون على دعائهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من حرم خيرها فقد حرم، أي منع الخير العظيم الكبير، حرم خيرا جليلا جزيلا والعياذ بالله. فالله لا يحرمنا ليلة القدر ولا ما قبلها ولا ما بعدها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر لنا في هذا الباب الرخصة أن يقال لشهر رمضان رمضان من دون إضافة الشهر، وعلى ذلك الجمهور من أهل العلم أنه يجوز أن يقال له رمضان. وأورد حديث، فالحديث الذي جاء فيه لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، لكن قولوا شهر رمضان ضعيف السند، ضعيف السند، والجمهور على خلاف ذلك. وقد جاء بذلك عدد من الحديث، منها ما أورده المؤلف في قوله: لا يقولن أحدكم صمت رمضان، ما قال شهر رمضان، قال صمت رمضان من دون إضافة شهر، ولا قمت كله، صمت رمضان كله ولا قمت كله، ولا أدري، يقول هذا من كلام الحسن رحمه الله، بس يقول اللي قال لا أدري كره التزكية، يعني هل كره التزكية، وهو الثناء الإنسان على نفسه، تزكية نفسه بأنها صائمة قائمة، صمت رمضان كله، قمت رمضان كله، كره التزكية. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، جل جلاله وتعالى في علاه. أو قال ذلك لئلا يكون كذب، أو قال لا بد من غفلة، فما يكون قاموا كله، لابد في أثناء ساعات الليل غفل، فإذا أن سبب نهي النبي أن يقول صمت رمضان كله، قمت رمضان كله، احتمل كما ذكر الإمام الحسن البصري أحد الأمرين، الأمر كراهة تزكية النفس بكون صامت وقامت التبجح بالذلك، والثاني خشية الكذب لأنه لا يخلو عن غفلة ما في وقت من أوقات الصوم فيقع منه ما ينافي صومه من اغتياب ومن نميمة وما إلى ذلك، ولا يخلو من رقدة خلال ليالي رمضان فيكون كاذبا في دعواه. وإن كان منتشرا بينهم إذا حصل قيام الأكثر يقال قامه كله ما إلى ذلك، قد يحصل مثل ذلك، فيبقى الوجه الثاني أنه لا يزكي نفسه بذلك، وفيه أنه إيش؟ أنه قال رمضان ولم يقول شهر رمضان. فإذن يجوز استعمال رمضان من دون لفظة شهر، والنهي عن أن يقول الإنسان صمت رمضان كله لكون تزكية للنفس وعدم القيام بحقوق الصوم، أو لأنه لا يجري القبول عند الله تبارك وتعالى، نسأل أن يقبلنا بفضله، والنهي أن يقول قمت ليالي رمضان كلها كذلك. إذن الذي ذكره المصنف من إضافة من ذكر رمضان من دون إضافة الشهر عليه جمهور أهل العلم، وهكذا يقول سالم إذا دخل رمضان فتعتبر بجنة، ما قال شهر رمضان. فيقول الإمام النووي فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. هناك مذاهب، فطائفة قالوا لا يقال رمضان على انفراده بحال إنما يقال شهر رمضان، هذا قاله بعض أصحاب الإمام مالك. والثاني قال اسمه طائفة وابن الباقلاني وغيره إن كان هناك قرينة تصرفه إلى شهر فلا كراهة وإلا فيكره. وإليه مال بن قدامة من الحنابلة في المغني، إذا هناك قرينة تصرفه إلى شهر فلا يكره. أيوة. فقال صمنا رمضان، صمنا هذا قرينة تشرف، قمنا رمضان، رمضان أفضل الأشهر، هذا قرينة تصرفه إلى معنى الشهر. ويندب طلبية القدر في أواخر رمضان أشبه ذلك، لا كراهة في هذا كله، وإنما إذا أطلق من دون قرينة قال جاء رمضان دخل رمضان هذا رمضان، فيجيب الشهر يقول شهر رمضان. والمذهب هذا الثالث أنه لا كراهة في إطلاق رمضان سواء بقرينة أو غير قرينة، وهذا هو الذي عليه الجمهور وصوبه أكثرهم. وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، من صام رمضان، من قام رمضان، إذا دخل رمضان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأورد حديث ابن عباس يقول قال صاحب الامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجه. جاء في روايات أخرى معي، وسبب ذلك أن المرأة تحسرت على عدم حجها معه تواصل حجة الوداع، وكانت طلبت من زوجها أن يذهب بها إلى الحج، فقال ما عندي شيء أن أحملكم عليه وإنما عندي جمل قد جعلته في سبيل الله، ما بستعمله الحج غيره ظنه أنه ما يكون إلا في الجهاد. فلما رجع أخبرت النبي وقالت أنه حصل كذا، قال ما إنه لو حملك عليه لكان في سبيل الله، هذا الخروج سبيل الله، ولكن اعتمري في رمضان عمره فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهكذا سأله عدد من الذين تخلفوا عن الحج معه وحسروا على ذلك وهل يعدل ذلك شيء، قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما صح في سنة الترمذي وغيره أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة، فإذا فعل ذلك في رمضان صارت في رمضان عمرة في رمضان فصارت كحجة معه صلى الله عليه وسلم ويتضاعف بذلك الخير والثواب. الله يوفقنا ويقبلنا. فإن عمرة النبي تعديل حجة. لا إله إلا الله. و ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث إذن على 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 أن 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 رمضان بمكة بمائة ألف يتضاعف ثواب الصائمين والقائمين لمضاعفة الخير في رمضان. والحمد لله رب العالمين. وكانت المرأة في رواية تقول الحج حجة والعمر عمر وقد قال صلى الله عليه وسلم لي هذا ما أدري ألي خاصة أو للناس عامة. نقول لا بل للناس عامة واليوم تسلم لأنه إذا جاء في رواية أخرى أن غيرها سأله وأنه أطلق في روايات جاءت فقال حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. ما هو حجة بس حجة معه. وإذا في فضل العمرة في رمضان وذكر حديث أنس عمرة في رمضان كحجة معي قال وهو حديث صحيح. لا إله إلا الله. ومضاعفة الأجر في رمضان وما كان عليه النبي من تفقد أحوال أمته رجالا ونساء وأيضا مخاطبة المرأة بما ورد في الحديث وفي القرآن الكريم وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء الحجاب. وفي أنه مع الاحتشام والتستر لا يمكن مخاطبة الرجال نساء ونساء الرجال. وذكر لنا بعد ذلك اختلاف الآفاق في الرؤيا وغرضوا أن اختلاف المطالع معتبر. إذا رؤي الهلال في بلد يجب الصوم على البلدان الأخرى إلا إذا اتحدت مطالعهم. وأورد حديث أم الفضل أنها بعثت ابن أبي حرملة أبا الكريب إلى الشام بعثت كريب إلى الشام فقدم الشام قضى حاجته واستهل هلال رمضان وهو بالشام فكان ليلة الجمعة. قال وأنا رأيت مع الذي رأوه ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر في آخر رمضان فسألني عبد الله بن عباس ما ذكر قال متى رأيتم يعني الهلال قلت رأينا ليلة الجمعة. قال أنت رأيت ليلة الجمعة؟ قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية الأمير هنا. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه. فهذا استهل رمضان وهو في الشام ورآه في آخر الشهر وصل معناه أسرع في الطريق حتى وصل قبل انتهاء الشهر إلى المدينة المنورة فتحدث مع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي في حديث كريب هذا عن ابن عباس ظاهر الدلالة على الترجمة وسيأتي أن الرؤية لا تعم الناس بل تخص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. قيل إن اتفق المطلع لزيمهم وإن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعض الصحابة تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض إذا رؤي في موضع فعم جميع أهل الأرض. و إذن القول الأول أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وفيه هذا الحديث. والثاني أنه يدري ببلد، أي بلدة لازم أهل البلدان كلها، هذا ما يذكر عند المالكية وغيرهم. وأن قال عن ابن عبد البر قال أجمع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعود من البلاد كخراسان والأندلس. وهكذا يقول الشافعي إذا اتحد الحاكم والمطلع وجب الصوم. وذكر قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. وذكر لنا حديث جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الهلال، يعني هلال رمضان في الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. وفي رواية أبي داود أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. لا إله إلا الله. إذن فلا بد لقبول شهادة الرؤية، الرؤية من الراية أن يكون مسلما. فتأكد صلى الله عليه وسلم أن الرجل من المسلمين، لما قالوا نعم نادى صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بالنداء، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، نادى في الناس أن صوموا. فيقبل في دخول رمضان شهادة الرجل الواحد بخلاف خروج رمضان، ويقبل شهادة أعرابي كغيره الاكتفاء بظاهر العدالة، ولا يقبل شهادة غير المسلم. ولكن يقول إذا يقولون إذا تحدث غير المسلمين برؤيتهم للهلال فصدقهم أحد وجب عليه أن يصوم، كل من صدقهم وجب عليه أن يصوم، خصوصا إذا كان لا الرؤية ظاهرة. وذكر لنا عن عبد الرحمن بن زيد بن الغضاب أنه خطب الناس في اليوم اللي شكوا فيه، قال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، أي في الـ في الـ في الأضحية، الأضحية في عيد الحجة، عيد الحجة، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شهيدان فصوموا وأفطروا. في يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال صار يوم شك، ويقول إنه جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بسنته، وانسكوا أمر انسكوا يعني اذبحوا الأضحية، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يعني عدة شعبان، فإن شهد شاهدان فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا وانسكوا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. فوجوب صوم رمضان يتعلق برؤية هلال رمضان، ولا يجوز الفطر من رمضان إلا برؤية هلال شوال بشاهدين فأكثر. وإذا كان في السماء حجاب يحجب عن رؤية الهلال يكمل العدة 30. إذن وشهادة العدلين تلزم بها الصوم والفطر والحج، فثبوته بعدلين متفق عليه، وبعدل واحد هو الصحيح عند الشافعية وعدد من أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل. وقال آخرون إن دخولك خروجه لابد له من شهادة عدلين. وفرق الحنفية وقالوا إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد، إن كانت مصحية لم يثبت إلا باثنين فأكثر، بل بعدد الاستفاضة عندهم إذا كانت السماء مصحية، ومن كان فيها غيم فلو شهد واحد كفى، هذا مذهب الحنفية. لا إله إلا الله. وذكر لنا إكمال شعبان 30 في هذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بحجة المحافل لبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رضي الله تعالى عنه ورضي عنكم إلى أن قال: السنة السادسة وتواريخها مما ذكر فيها الاستسقاء والكسوف، وقد ثبت مشروعيتهما وكونهما سنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. أما الاستسقاء فثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى واستقبل الكبلة وقلب رداءه ثم صلى ركعتين. زاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. زاد أبو داود: بإسناد حسن، وقلب رداءه وجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وقلبه ظهرا لبطن. وفي رواية له أيضا أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. قال العلماء: إذا أجدبت الأرض أمر الإمام الناس بالتوبة والخروج من المظالم وصيام ثلاثة أيام. قال بعضهم: يتحتم هذا الصيام ويجب، واستدل بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
يعني إذا ألزمهم ولي الأمر بالصوم لأجل الاستسقاء صار واجب، كل مستطيع قادر وجب عليه أن يصوم، صار الصيام الواجب بأمر الوالي. ولهذا ينبغي للولاء أن لا يأمرون الأمر الجزم بالصوم، ويجعلون يندبون الناس إلى الصيام حتى لا يأثم من تأخر آخر عن الصوم. عند اللي وقالوا صلى الله عليه وسلم من صلاة الاستسقاء في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، استسقى واستقبل، وفي أثناء خطبته استقبل القبلة وحول رداء وأخذ يدعو ثم عاد إلى استقبال الناس صلى الله عليه وسلم. فإذن في آخر الخطبة الثانية يستدبر المصلين ويستقبل القبلة ويدعو. نعم.
قلت: ولا يبعد أن يقاس عليه جميع ما يأمر به الإمام من المصالح ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما، لأنه ورد أن دعوة الصائم لا ترد، ويخرجون في ثياب بذلة واستكانة ويصلي بهم ركعتين كالعيد، ثم يخطب بهم خطبتين، ويجعل مكان التكبير فيهما الاستغفار، فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ويكثر من الاستغفار ويكرره، فمدار الاستسقاء عليه. ويقول في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، غدقا مجللا، صحا عاما، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن بالخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الدرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. روى جميع ذلك الشافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وفي أماكن عندنا في اليمن وغيرها محتاجين للغيث، وأبطأ عليهم، والله يسقينا وإياهم ببركة الشهر وأهله بفضله وإحسانه وبفسر القرآن وما أنزله عليه. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا مريعا، غدقا مجللا يعني شامل عام، مجللا صحا عاما، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن بالخلق من اللأواء والضنك بهدما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم آمين.
ويستحب للعامة أن يلحوا على سلحائهم وأئمتهم
وأئمتهم
ليسألوا الله لهم في المكتوبات والجمع وجميع الأحوال، لما ورد في الصحيحين عن أنس أن سليكا الغطفاني دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا لفظ البخاري.
اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكر حديث الصحيحين في استسقاء صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الاستسقاء في وهو يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. قال المؤلف يستحب العامة أن يلحوا على صلحائهم ويمدهم ليسأل الله لهم المكتوبات والجمعة وجميع الأحوال. وذكر حديث صديق الغطفاني لما دخل يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب وصاح يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قل سيدنا انس والله ما نرى في السماء من سحب ولا جزع يعني ولا قطعه من سحب ولا شيء اثر ولا شيئا يعني ولا بينه وبين سلع من بيت ولا دار، يعني من عند المسجد النبوي هناك الى جبل سلع ما بيننا وبينه شيء يحجب ولا يرد وكلها ولا اثر لاي سحابه. قال فطلعت والنبي يخطب بعد ما رفع يديه طلعت من وراء سلع سحابه مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت وهو صار في الخطبه ليس خرج من الخطبه وبدات المطر صلى خرج الناس وقفوا عند الابواب لكثره السيل سهل السيل كثره المطر حتى خرج صلى الله عليه وسلم بعد وجد الناس قيام قال ما لهم قال يا رسول الله السيل سهل المطر كثير. قال لو رأى هذا أبو طالب قال سيدنا أبو بكر تعني قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. واستمر المطر قالوا ما عاد شفنا شمس الجمعة ليلة السبت يوم السبت ليلة الحد يوم الأحد ما شفنا يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة السماء تمطر والشمس ما عاد روها أسبوع على خلاف العادة في الحجاز في المدينة. فقام صلى الله عليه وسلم الجمعة يخطب دخل الرجل هو نفسه أو خيره يا رسول الله هلكت المواشي انقطعت السبل من كثرة المطر دعوا الله يصرفها عنها. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا الله. فجعل لا يشير إلى ناحية لن تفرقع السحاب ناحية ثانية ناحية ثالثة أشرقت الشمس وهم في خطبته على المدينة وبقيت على الجبال تصب الأمطار فصارت المدينة كالجوبة مشرقة فيها شمس وحواليها الأمطار. اللهم على الضراب الجبال والبطون الأودية ومنابت الشجر حوالينا ولا علينا. يقولوا فاستمرت شهر على النواحي وانقشعت عن المدينة صلى الله عليه وسلم. اللهم حوالينا اللهم على أكام والجبال والضراب الأودية ومنابت الشجر. قال ما قلت خلينا نمشي في الشمس. وفي رواية له حتى سال وادي قناه شهران وكل من جاء من النواحي يتحدثون عن المطر. أقرأ.
وفي رواية له حتى سال وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود إلا حدث
الجود الجود عن المطر.
وفي أخرى ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى عن ابن عمر وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاف وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فقال له بعض أصحابه كأنك يا رسول الله أردت لقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. قال أجل
قال سيدنا أبو بكر.
و... ويستحب للإمام أن ينسب الصلحاء من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم عند الاستسقاء كما اشتهر في صحيح البخاري وغيره أن عمر كان يستسقي بالعباس فيقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون ومما روي من دعاء العباس حينئذ اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لما كان من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب مملوءة ونواسينا بالتوبة إليك خاشعة وأنت الراعي فلا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى ولا تدع الكثير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وما أتم كلامه حتى أزجت السماء مثل الجبال وفي ذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه سأل الخليفة إذ تتابع جدبه فسقوا الغمام بغرة العباس عم النبي وسنو والده الذي ورث الثناء بذاك دون الناس أحيا المليك به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس وجاء في الاستسقاء بالصلحاء أخبار كثيرة
وكان الصحابة يسمون سيدنا العباس بعدها ساق الحرمين يقولون يا ساقي الحرمين يقولوا له عليهم رضوان الله وذاك عام الرمادة سموه عام شدت القحط والجد فيه وشد سموه عام الرمادة قال بكر بن شعب ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت لنا مع عامر عام الرمادة قدموا سيدنا عمر كما جاء في صحيح البخاري قال كنا نتوسلك بنبيك تسقينا ونتوسلك بعم نبينا هذا عم النبي قدام فسقينا فتبين انه ما استسقوا الا به صلى الله عليه وسلم هذا مشان القرابه فالسقيا فالتوسل به عليه الصلاه والسلام لكن هذا اقرب جناب اليه فقدموه وهو اشار الى ذلك في دعائه قال اللهم انه لم ينزل بلاء من السماء لا بذنب ولا بكشف ولا بتوبه وقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك محمد بل جاء في الروايه انه لما قدموا سيدنا عمر قال لهم هذا العباس عمرو صلى الله عليه وسلم كان يرى له صلى الله عليه وسلم ما يرى الولد لوالده ما يرى الولد الوالد كأنه والده وأبوه أنه كان يقدره صلى الله عليه وسلم يحترمون فدعا بهذا الدعاء وقال له وهذه أيدينا إليك بذنوب مملوءة ونواصينا بالتوبة إليك خاشعة وأنت الراعي فلا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بالضالة المضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وخفى اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا يأس من رحل القوم الكافرين قال ما أتم كلامه حتى أقبلت السحب وسالت سيول عمت الحجاز كله هذا سموه مدينة ومكة وكل ما حواليها هذا سموه ساقي الحرمين وبعدين يحكي بحسان في الشعر حقه يقول سأل الخليفة يعني عمر بن الخطاب سأل الخليفة إذ تتابع جدبه فسق الغمامة بغرة العباسي عم النبي وصنو والده الذي ورث الثناء بذاك دون الناس أحيا المليك به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد اليأس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة أيام من كل شهر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر
وهذا صوم الخليل إبراهيم عليه السلام كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر النبي قال إبراهيم صام الدهر وأفطر الدهر كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قرأ. الشرح حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وثبتت حديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة. وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. وجاء في غير مسلم تخصيص أيام البيض في أحاديث، منها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصيام أيام البيض 13 و14 و15 و15. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض 13 و14 و15. رواه النسائي بإسناد حسن. ووقع في بعض نسخه: والأيام البيض، وفي بعضها: وأيام البيض بحذف الألف واللام، وهو أوضح والله تعالى أعلم.
ليش أوضح؟ مش عن البيض وصف الليالي، ما هو القمر فيه في الليل ولا في النهار ولا في الليل في طول الليل، يعني الأيام أيام الليالي البيض، الليالي البيض.
وقول المصنف أيام البيض هكذا هو في نسخ المهذب أيام البيض بإضافة أيام إلى البيض، وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف، وهذا هو الصواب. ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها وفي كثير من كتب التنبيه وأكثرها: الأيام البيض بالألف واللام، وهذا خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام، لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض، والله تعالى أعلم. واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض، قالوا هم وغيرهم، وهي اليوم 13 و14 و15. هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم. وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البياني وغيرهم، أن الثاني عشر أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم. وأما سبب تسمية هذه الليالي ببيضاء فقال ابن قتيبة والجمهور: لأنها تبيض بطلوع أول القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. فرع: أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن. قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أول الإسلام أم لا، فقيل كانت واجبة فنسخت بشهر رمضان، وقيل لم تكن واجبة قط وما زالت سنة. قال: وهو أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله،
كما قالوا في عاشوراء. ثم إن من الفقه من قاس أيام البيض على أيام البيض قاس أيام السود، عندنا في الشهر ليالي بيض كذلك عندنا ليالي سود، وهي آخر شهر ما يطلع فيها الهلال إلا والقمر إلا بعد الفجر، ما يجي آخر الليل بعد الفجر، فالليل يمر ماشي أثر ضوء للقمر فهي سود. فبالقياس قال: وأيضا ينبغي أن يصوم أيام السود كما يصوم أيام البيض. قالوا: وما هي أيام السود؟ قالوا: 28 و29 و30. قالوا: بعض الأشهر 29 ترجع يومين ولا إيش؟ قال: ما ترجع، هي 3 أيام. الثلاثين إن كمل وإلا فاليوم الثاني الأول من الشهر الذي يلي، لأنهم من جملة السود أيضا قليل، فأول الليل هلال خفيف روح، فباقي الليل كله من الليالي السود صارت. فإذا خرج الشهر 29 كان كمال السود باليوم الذي يليها من الشهر الذي يليه، والله أعلم.
كتابه المجموع إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ثلاث مرات قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبركم من يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حليم إلا ذو غيرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكن أحدكم إمعه يقول: أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم.
إساءتهم. نعم، هكذا واجب المهم يكون صاحب مبدأ، صاحب دين، ما هو مع الناس كيف مع من الناس، من معنى هل من الناس اللي أمرك الله تكون معهم مثل الصادقين مثل النبيين؟ نعم والله كلنا معهم، ولا بغينا إلا معهم. وأما مع الناس فيما خالف الدين وخالف الشريعة وخالف التقوى وخالف الأدب، من دول الناس بطالين وفاسقين وغافلين وجاهلين وكفار، من دول الناس؟ ما نحن مع الناس، مع رب الناس وخيار الناس، مع خيار الناس. فهكذا يصير المؤمن صاحب ديانة وصاحب مبدأ، ولا يكون إمعة أنا مع الناس أنا مع الناس. إن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس تحسنوا، ميزان من ربكم عندكم، إيش تبغون بالناس؟ خذوا ميزان ربكم، إن أحسنوا بميزان لا فأحسنوا، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. خبرنا من خيرنا؟ قال: خيركم من يرجى خيره ويوم شره، خيره مرجو، إحسانه إدخاله السرور، مساعدته مرجوة، شره مامون، ما يغتاب ولا يؤذي ولا يضر ولا يفسد ولا يسرق ولا يسيء الظن ولا يسب ولا يشتم، هذا شره مامون وخيره مرجو، هذا خير الأمة خير الناس. وشرهم بالعكس الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، ما تحصل منه خير سواء، واستلم إذا شيء سوء مستعد يكذب ويغتاب وينهم ويخدع ويغش ويأذي ويضرب ويضر ويضرب حول وترعيب، هذا شر الأم شر الناس. وما بعدهم الذي يؤمن شره ولا يرجى خيره، أحسن أحسن من هذا، لكن شره ما كفى الناس شره من هذا، عدو على خير. والمصيبة الذي لا يؤمن شره وإن رجي منه خير، ولكن الذي لا يرجى منه خير ولا يؤمن شره شر الكل، أخبث الكل والعياذ بالله تبارك وتعالى. أجود الناس بعدي رجل ممسك بعنان فرسه وجاهد في سبيل الله، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره، ما يضر حد ولا يدعو، لكن الذي لا جاهد في سبيل الله وقام بخير ولا سلم الناس من شره، هذا مصيبة، هذا مصائب على الأمة. له مجاهد ولا كفى الناس شره، قاعد جدي 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 يضر ذا ويؤذي ذا ويفتن ذا ويبعد حوله، كان سكت ساكت وقعد بعيد، بعد بغينا منك خير اعتزل وكف الناس من شرك. الله يجعلنا في أنفع الناس للناس وأنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة. يحرم على النار كل قريب هين سهل، وتحرم عليه النار ويحرم على النار. الله 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 الله، من مات وهو بريء من ثلاثة، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. وإذا كان خيره لكن عليه دين يحبس لمن يقضى دين، نفس الميت متعلقة بدينه حتى يقضى عنه. الذكرى.
وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رغيم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما وهو حي ولم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
أصلي عليه وعلى أصحابه من أحبابه. نرجو الله أن غفر لنا ويزيدنا مغفرة في كل ليلة من ليلة رمضان، كل يوم من أيام، ويوسع لنا مجالات المغفرة ومعاني المغفرة، ويعمق لنا المغفرة في كل ليلة وفي كل يوم. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يا خير الغافرين. لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين. واحد جاء مرة أسروه، والنبي في غزوة حمراء الأسد راجع، فجاء عنده شكا للنبي أولاد عنده صغار وأسرة محتاجة، فأمر بإطلاقه. أطلقه، راح إلى مكة، قال سحرة محمد وخذ وصار يسب النبي تكلم عليه. بعدين وقع في أسر ثاني مرة، وجاء وقال أولاد عندي، قال: لا تريد ترجع مكة تمسح عرضيك وتقول سحرة محمد؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أمر بضرب عنقه، ضرب عنقه، كذاب واحد ما هو صادق. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا، شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، للإمام عبد الله بن علي الحداد رحمه الله، إلى أن قلتم: وكن باذلا للفضل سمحا، ولا تخاف من الله إكثارا، ولا تخشى من فقري. منهج الكافر في التخويف بالفقر. واليوم وجدنا فئات من الكفار يخوفوننا من الفقر، وفئات منا معشر المسلمين خانهم التعمل والنظر في النصوص، يخوفوننا من الشرك. وقد رأينا صاحب الرسالة ينص على أنه لا يخاف علينا من التخويف الذي يظهره البعض من وقوع الأمة في الشرك، ولا يخاف علينا مما يصرح به أهل الكفر اليوم من التخويف بالفقر، مما يسوقنا الناس بسببه إلى الاستعباد. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. وفي صحيح البخاري: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، صادق أو ليس بصادق. اللهم صلي عليه وعلى آله. يقول الكلمة عن علم وعن نبوة، وما ينفك عن الهوى، ويقول: إن الشيطان قد أيس أن تعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فمن ماذا تخاف علينا يا رسول الله؟ أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. وروى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذه هي المشاكل التي تصيب الأمة، وهذا هو محل الخوف. فتركنا ما خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاف علينا انحراف قلوبنا عن أدبها مع الله، خاف علينا تنافسنا السيء على هذه الدنايا، وجئنا إلى ما لم يخف علينا منه واتهمنا الأمة به فساءت الدنون. والكفار اليوم يخوفون الناس من الفقر، والعجيب أن أكثرنا خوفا من الفقر أكثرنا مالا، وأكثر المسلمين أموالا. هم الذين ترى التخويف بالفقر يهزهم بسرعة ويقلقهم كثيرا، وربما من أفقر الأمة أقوام يعيشون أحسن وأكثر طمأنينة من أولئك في هذه الحياة. هذا الذي قال النبي: إني لا أخشى عليكم منه. فلن ينقطع رزق أحد، ولن تنقص حبة على أحد قد كتبت له. وسيسخر الله لكم العالم بحسب ما تسلكون معه. لكن هناك مشكلة أخرى غير مشكلة فقر المال. المشكلة هي فقر الدين، فقر العلم، وصدق مع الله تبارك وتعالى. هذه هي المشاكل الكبيرة التي تصيب الأمة.
خلص اللهم الأمة خلص اللهم الأمة خلص اللهم خلص الله الأمة من آفاتها وأضرارها وكن باذلا للفضل سمحا ولا تخاف من الله إكثارا ولا تخشى من فقري جاء أهل الصحابة إلى النبي وهو خارج إلى غزوة خيبر وما عنده شيء في بيته وترك أهله بلا نفقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه فباعه بثمانية دراهم درهمين تركها نفقة لأهله ودرهمين اشترى بهما ثوبا له والأربعة الدراهم الأخرى قضى بها دينه فوجده النبي في الغزوة فسأله وقد رأى عليه ثوبين ما صنعت بما أعطيتك فذكر له ما فعل بها فقال له عليه الصلاة والسلام لئن طال بكم زمن وعشتم ليدخلن عليكم كثيرا ولتتركون لبيوتكم كثيرا ولتأكلون كثيرا ولتصيبن كثيرا وما ذاك أحسن لكم من حالكم اليوم معي وما هو بخير لكم ومرت الأيام وجلس يتذكر كلام النبي ويقول صدق رسول الله فيما مضى من الزمان لم يكن معي شيء واليوم عندي كذا وأملك كذا ولكن كان ذلك اليوم خيرا لي من هذا اليوم وهكذا مر الصحابة وقد ذكروا بعد جوعهم فقال كيف بكم إذا جاءكم زمن يقدع أهلكم فيه بصحبة ويراه عليه بأخرى صحبة في الصباح وصحبة في المساء أي وجبتين في اليوم والصحابة يتعجبون من ذلك قال أنتم يومئذ خير أم اليوم خير قالوا لا نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ
وفي لفظ قال لهم أنتم اليوم يجمعون وأنتم يومئذ متفرقون لا إله إلا الله جمعنا الله على الخير وجمع لنا الخير تدارك الأمة بعفو ولطف وتيسير مدافع كل عسير
ما لي نظار إلا الواحد صحيح متكفل أرزاق العجم والفصيح وأنا فضول أبكي على الشاي وصيح رزقي على ربي وأنا مستريح من هون الدنيا حصل له ونال حتى يلتحق بالرجال رجال ما بالوا بما لو عيال خوبا لهم ما جاءوا طريق القبيح لو يعلم أن الله لينفعه وليضع عبده وليرفعه من كان مع الله كان ربي معه واجعله من أصحاب النبي والمسيح يا من جميع الأمر كله إليه يا من خلق والرزق كله عليه يا من يرى العاصي ويستر عليه وليس مهرب منه إلا إليه الفرد الصمد لم ينسى أحد الفرد الصمد لم ينسى أحد ما حيلة المذنب إذا خط حاسبوه يصبو إذا جاه الذي يرهبوه الراد يعفو إن يشاء عذبوه وليس يدرى ما يقدر عليه من خير وشر في بحر وبر من خير وشر في بحر وبر إلا إذا جانا بشير الرضا ما عز شيء إلا وله انقضى الكل نرجو من إليه الرضا هذا المنى من تاب ربه عليه لم يخشى عذاب في يوم الحساب لم يخشى عذاب في يوم الحساب
أكرمنا برضوانه ويدخلنا في دوائر أهل امتنانه وعظيم إحسانه ويربطنا بحبيبه ويسقينا من حانه ويتولانا به في جميع شؤوننا حتى تعود بركات أحيانه على أحياننا وأحواله على أحوالنا ومجهاته على وجهتنا ونياته على نيتنا ويتولانا بحيث ما كنا وأين ما كنا واجعلنا من أنصاره حقيقة والمستمسكين بالعروة الوثيقة ويثبتنا في خيار الخليقة ويفرج على المسلمين في هذا الشهر الكريم ويدفع البلايا عنهم والآفات والعهات والأوبئة والأمراض والمسقام والعلل ويجعل الدائرة على أهل الطغيان والكفر والبغي والضلال والكذب والخديعة والنفاق ولا يبلغهم مراد فينا ولا في حد من أهل الإسلام والإيمان ويجعلنا إياكم من أهل الصدق معه في جميع شؤون ويجعلنا في قوم يهدون بالحق وبه يعدلون ويقينا كل سوء حاطب علمه في الدارين وحلينا بكل زين خلينا عن كل شيء واجمعنا بسيد الكونين حن الروح علينا وعطف قلبه علينا واجعلنا من أسعد أمة به وبقربه وبحبه وبمتابعته وبنصرته وبالحضور في حضرته وبرؤية أثار إنجاز الحق وعده له في أمته في ظواهرهم وبواطنهم في خير لطف وجود وعطف مع الدفع كل سوء حاضر علم الله في الدارين وإلى حضرة النبي.